بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن لازلنا نتحدث عن التزكية قبل التقنية في كتاب الله سبحانه وتعالى. عرفنا التزكية وبينا المراد منها، وتحدثنا عن سبب التزكية وسائلها في كتاب الله عز وجل، ثم بدأنا نتكلم عن نتائج التزكية، وقلنا إن نتائج التزكية هي غياب الأخلاق الذميمة السيئة التي كثيرا ما يعاني منها الإنسان، وظهور الأخلاق الإنسانية السليمة في مكانها. وكتاب الله عز وجل بعد أن يحدثنا عن التزكية وضرورتها، ووضعنا أمام المنهج الذي ينبغي أن نأخذ أنفسنا به للتحقق بهذه التزكية، يضعنا أمام الثمرات ويأمرنا أن نصطبغ بهذه الثمرات. منها الأخوة التي ينبغي أن يرعاها الإنسان ووضعها موضع التنفيذ بينه وبين أفراد الأسرة الإنسانية جمعاء. نعم، وشرعنا ذلك من منطلق قول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ومن تأكيدات النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك في مثل قوله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم، وقوله: الخلق كلهم عيال الله فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله، يعني دون أي تفريق بشكل من الأشكال. من ثمرات التزكية الأخلاقية ما نراه ضمن قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس اسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. سنشرح هذه الآية بتفصيل إن شاء الله تعالى، لكن أذكركم أننا بدأنا في الأسبوع الماضي بتفسير قوله تعالى: لا يسخر قوما من قوم، يعني لا ينبغي أن يسخر جماعة من جماعة أيًا كان السبب، لا يجوز. طيب، هنالك من قد يسأل فيقول: جماعة يرون أنفسهم يتحلون بالاستقامة ويتحلون بالأخلاق الفاضلة ويتحلون بالإيمان، في إلى جانبهم جماعة أخرى أو فئات أخرى لا يتمتعون بهذه الصفات، أخلاقهم ذميمة، انضباطهم بالدين غائب تقريبا أو ناقص، كيف يعني لا يسخر هؤلاء من أولئك؟ نعم، الباري عز وجل عمم قال: لا يسخر قوم، قوم نكرة، يعني أي قوم، من أي قوم، حتى ولو كان هؤلاء الساخرون بحسب الظاهر يتمتعون بالانضباط بالأوامر بالأخلاق الربية بالإيمان بالدين نحو ذلك، حتى في مثل هذه الحالة لماذا؟ نريد أن نقتنع بهذا الكلام. أنا تنعون تنظر إلى نفسك فتجد أنك تتمتع بصفات إنسانية مثل لا يتمتع ذلك بها. نعم صحيح، لكن هل تعلم أنك ستبقى تتمتع بهذه الصفات؟ وهل أنت متأكد أن هذا الإنسان الذي تستصغره أو تسخر منه سيظل على هذه الحالة ولن يصبح في الغد القريب خيرا منك؟ أنت لا تعلم ذلك، لأن الغد الآتي يقلبك أنت ظهرا على عقب، ويقلبه هو الآخر على العكس، فتصبح أنت الشارد عن المنهج السليم في الدين والأخلاق وما إلى ذلك، ويسمع هو الملتزم بهذه الضوابط. وارد هذا الاحتمال أم لا؟ وارد. إذا كان هذا الاحتمال واردا فينبغي أن تتحفظ، لا يجوز إطلاقا أن تغامر، أن تسخر أو أن تنتقص أو إلى آخر ما هنالك. ليس المراد بالصغر فقط، كل أنواع الانتقاص والإساءات وما إلى ذلك. رجل مثلا مسلم ملتزم يدعو إلى الله دائما، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، فرأى إنسانا واقعا في بعد يعني الأخلاق سخائم الأخلاق سيئة، يعني يمارس عملا محرما، يرتكب، يشرب إلى آخر ما هنالك. هل يجوز لمثلي وأنا الإنسان الطهور، أنا الإنسان المتلم، أن أنظر إلى هذا الإنسان نظرة الدراء أو انتقاص أو سخرية؟ أبدا لا يجوز ذلك أيها الإخوة، كتاب الله ينهى عن ذلك، أمره بالمعروف، نعم أنهاه عن المنكر، لكن في الوقت ذاته أقدر أنه ربما كان في المآل خيرا مني، هذه حقيقة، لأنني لا أعلم الغد الذي سيأتي كيف يكون حال هذا الإنسان فيه، ولا أعلم أيضا كيف ستكون حال رب إنسان كان في صدر شبابه ملتزما ثم انحرف، ورب إنسان كان في مقتبل أيامه في أوائل أيامه منحرفا ثم اهتدى، هذا موجود. نعم هناك شيء أظن أن يوما ما ذكرته لكم، شيخ معروف الكرخي من كبار العلماء الصالحين الذين نضرب المثل منهم في تزكية النفس، نعم، كان يمر مع سلة من مريديه وتلامذته على بجر، هو الآن للعراق، فبعض مريديه رأوا شبابا يقصفون ويلهون ويشربون داخل سفينة صغيرة في دجلة، فاستشاط هذا غضبا وقال للشيخ نعم معروف الكرخي: يا سيدي انظر انظر الى هؤلاء الفسقة وادع الله عليهم. فرفع يده وقال: اللهم كما ادخلت السرور على افئدتهم في الدنيا فادخل السرور على افئدتهم يوم القيامة. نعم. وربما يعني تعجب بعض الناس من هذا الموقف، كيف الناس من حريفين فسقة يدعو هكذا بهذا الشكل لهم؟ لا هو هذا منهج القرآن، هذا هو المنهج الذي ينبثق من قول الله عز وجل: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. وضر إلى هذا الدعاء: يا رب كما أدخلت السرور على قلوبهم في الدنيا أدخل السرور على قلوبهم يوم القيامة. يستجاب الله دعاءه، ما الذي يحصل؟ يعني يتوبوا. كيف يدخل الله السرور على قلوبهم يوم القيامة؟ بأنهم الرجوع، لأنهم التوبين ويحصل هذا، وبالتالي فيمكن من رضي الله بأن يدخل السرور على قلوبهم في دار الدنيا ويدخل السرور على قلوبهم يوم القيامة. هذا الإنسان مشبع معروف الكرخي بهذا الأمر الإلهي: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. لا يشترط الخيرية تكون الآن، الخيرية غدا. نعم أنا أيها الأخوة والأخوات أقول لكم شيئا أنا اتخذت عبرة لنفسي، خذوه درس لأنفسكم، كان نجار مصرف على نفسه يشرب يرتكب إلى آخر ما هنالك، وكنت أتحفظ من اللقاء معه في الواقع هكذا، مرت سنوات وهو على هذه الحالة. في يوم من الأيام، في فجر يوم من الأيام، ذهبت إلى المسجد الذي أصلي الفجر فيه عادة، دخلت إلى هذا الإنسان جالس في الصف الأول. أصدقكم أن ظننت أن السكر قد لعب لرأسه وأنه دخل في هذا المكان وهو لا يدري يعني إلى أي مكان دخل، لكن لما نظرت فوجدت في اليوم الثاني أيضا جالس في المكان ذاته وبيده سبحانه جالس جلسة يعني تأدب، جلسة تدل على أنه يعلم ماذا يصنع، تأكدت من وضع الرجل فعلمت أنه تاب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. هون جاري بعثت له خبر أنني أريد أن أدخل إليه وأزوره وهنيئه. نعم. وذهبت له واستقبلني الرجل. أتدرون ماذا قال لي أيها الإخوة؟ اجعلوا من هذا الذي أقوله لكم درسا. قال لي: هل تدري كيف كانت حالي وأنا في أشد حالات البعد عن الله عز وجل؟ كنت أضع أدوات الشرب على النافذة أو على البراندة، نعم، بعد منتصف الليل في أخريات الليل أسمع أصوات المسبحين على المآذن فأستحي من الله عز وجل، أحمل أدوات الشرب الكأس وما إلى ذلك إلى غرفة وأخلق الباب وأغلق النافذة، نعم، وأناجي قائلا: نعم يا رب، أقول إلى متى يبقى هذا الجدار بيني وبينك؟ أنا أعرف أنا لا أستطيع أن أنصف هذا الجدار، ما لا أريد أن يبقى هذا الجدار، لكن أنت قادر أن تنصف هذا الجدار، أنا تزال هذا الجدار بيني وبينك، متى يكون ذلك؟ قال: كان هذا دائمي. لماذا عز وجل استجاب؟ قال له: لبيك، نعم، وانتفع الجدار. قال: يا أخي، رب رجل مرتكب أيضا مثل هذا الإنسان، أشد ارتكابا، أشد بعدا عن الله عز وجل، ما أدراني أن هذا الإنسان الآخر يناجي ربه في أخريات الليالي ويشكو إليه ضعفه وعزه، ما أدري. وأنا نعم أرقد، نعم، في نوم مستغرق وهو يناجي ربه، رب مناجاته وهو يتقلب في حلقة ناصيته تقربه إلى الله أكثر من رقابه. نعم، هذا ما نقوله تعالى: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم إنما يكون اليوم فغدا. نعم، ولذلك ينبغي أن نتأدب بهذا الأدب الرباني، لكن ما الذي يفقه هذا؟ الذكر. نعم. ثم يقول: ولا تلمزوا أنفسكم. ما معنى لمز؟ اللمز هو السخرية بالعين، السخرية بالإشارة، هكذا، هذا اسمه لمز. البارع عز وجل يقول: لا تلمزوا أنفسكم. هل هنالك من يلمز نفسه؟ لا، ليس هذا هو المراد، يعني أخوك مثل نفسك، أخوك في الإنسانية مثلك، لا تنتقصه، لا تظنه بعينك باتفاق بينك وبين أصحابك تفعل هذا الفعل إشارة إلى سخرية، إشارة إلى انتقاص ونحو ذلك، إياك. وهو عبارة عن لمز للآخرين، لكنه أقر الآخرين مقامك أنت، فكأنك تشير إلى نفسك. ولا تلمزوا أنفسكم. ثم قال: ولا تنابزوا بالألقاب. لا تجعلوا من الألقاب الزماني وسيلة التنابز، يعني يريد أن يسيء الرجل إلى صاحبه، ماذا يصنع؟ يعمد إلى لقب نعم فيصبغه به وينبذه بهذا اللقب. الآخر كذلك يفعل هذا. فالبارع عز وجل يقول: لا تنابزوا بالألقاب. التذكية تتعارض مع ذلك، واذكروا أن التذكية نعم رفعتكم فوق مستوى الأنانية، فوق مستوى انتقاص الآخرين، فوق مستوى هذا كله. الخلق كلهم عيال الله، ومن أحب الله أحب كل من ينتسب إلى الله. من أحب الله حبا حقيقيا يحب كل ما يصل بنسب ما إلى الله عز وجل. المولى عز وجل قال الملائكة عن الإنسان، عن سيدنا آدم: فإذا سويته ونفقت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذا هذه الروح التي نتمتع بها من سب إلى الله، إن كان صاحبها مسلم ولا كافر ولا أيا كان، إذا في انتماء إلى الله، من أحب الله أحب كل ما ينتمي إلى الله. هذه حقيقة علمية يعني. زاد من الناس يحب شخص حبا شديدا شديدا، يا أخي يحب الكلب الذي ينتمي إليه، يحب كل من يعني يمت إليه بصورة ما. قلت معروف نعم الذي عشق الله، نعم كان يمر على الديار التي كانت طيلة في يوم من الأيام، نعم تجوم في أرجائها دخائلها، يقول أمر على الديار ديار لا أقبل ذا الجدار وذا الجدار، ولا حب الديار شغف نقلبي، ولكن حب من سكن الديار. إذا كان هذا علاقة إنسان بإنسان، فكيف علاقة الإنسان بالخالق سبحانه وتعالى؟ الخلق كلهم منسوبون إلى الله عز وجل، هذا الإله هو الذي يمنعني. يقول لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. أفرد الحديث عن النساء بالذات لأن هذه الصفة كثيرا ما تتراءى بين النساء، نعم اللمز والغمز وما إلى ذلك. نعم ثم قال ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب، بئس رسم الفسوق بعد الإيمان. أنتم دخلتم في رحاب التزكي التي قادتكم إلى قادكم إليه الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وتعودون بحنان إلى جاهليتكم. لا لا يتأتى لكم هذا، ما ينبغي أن يكون ذلك، وهاريتم فأولئك هم الظالمون. هذه من ثمرات التزكية التي يتحدث عنها بيان الله سبحانه وتعالى. أيضا من ثمرات التزكية هذا الذي يخاطبنا به الله عز وجل، يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. نعم هذا ما يقول الله سبحانه وتعالى. طيب تعالوا نقف عند هذه الوصايا التي يخاطبنا بها الله سبحانه وتعالى، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. شيء عجيب، لاحظوا أيها الإخوة هذا التعبير الدقيق، قال اجتنبوا كثيرا من الظن. لماذا يا ربي؟ قال إن بعض الظن إثم. في فرق بين الكثير وبين بعض، يقول اجتنب كثيرا من الظن السيء، ظن السيء. لماذا يا رب؟ لأن بعض الظن في غير مكانه. طيب أنت تنهاني عن الكثير والشيء الذي تعذبني منه قليل، إذا ينبغي أن تنهاني عن القليل، لأن القليل هو الذي يعني يتم التحذير منه. لا، لأنني لا أعلم المواضع التي أنا أخطئ الظن فيها، ينبغي أن أحتاط. كيف أحتاط؟ بأن أجتنب الظن بأكثر قدر ممكن، نعم، حتى لا أقع في الظن السيء في هذه البقعة اليسيرة. هل لاحظتم المعنى؟ طيب الآن أنا أسير في أرض فلا، في أرض فلا، في بقعة معينة خطر فيها ألغام، ولكن هذه البقعة أنا يعني لا أعلم مكانها، بل هذه الساحة الواسعة. العقل ماذا يقول؟ ينبغي أن أجتنب الخوض والسير في هذه البقعة كلها حذرا من أن أقع في هذه البقعة الصغيرة المغلوسة والمدروعة بالألغام. أليس كذلك؟ نفس السورة، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. يعني هناك أناس كثيرون ربما ترى في ظاهر هؤلاء الأفراد ما يدعوك إلى إساءة الظن به، هذا بالظاهر. طيب ولكن ينبغي أن تعلم أن ظنك ليس دائما يعني مصيبا، كثيرا ما يخطئ الظن، كثيرا ما يخطئ الظن. ربما كان ضمن هؤلاء الذين تريد أن تسيء الظن بهم هم 100، لكن يمكن في 10 بيناتهم ليسوا كذلك. هل تستطيع أن تنتخل 10 يعني لا تسيء الظن فيهم وتسيء الظن بالآخرين، لا تعلم، لا تعلم من هم العشرة الذين تتذكرونهم بإساءتك الظن بهم، أنت لا تعلم. فما السبيل؟ السبيل أن تحتاط. كيف تحتاط؟ تحتاط لا تسيء الظن بهم جميعا. نعم، ابتعد عن سوء الظن بهم وجنح إلى النقيض. قل لعل هذا الإنسان ينتهي على خلاف ما رأيت، لعلني واهم بالنسبة لهذا الأمر، لأن الذي أخبرني عن فلان لم يكن دقيقا فيما أخبرني عنه، وبهذه الطريقة تتحاشى الوقوع في سوء الظن. نعم، هذا معنى قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. لماذا؟ لأن بعض الظن إثم. فالناس من سألني هذا السؤال، لكن هذا دقيق، هذا كلام دقيق من مولانا رب العالمين سبحانه وتعالى. أنت لا تعلم القلة التي تظنها إن أنت أساءت الظن بها. إذا كيف تصنع؟ تحتاط، لا تسيء الظن لا بهم ولا بغيرهم، من أجل أن تنجو بنفسك من هذا الذي سيغضب الله عز وجل عليك بسببه. يا الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. أي ما نتجسس، بعض من الناس أثبر الستر على نفسه لكي لا يرى الناس أوضاعه الخاصة. إذا معنى ذلك أنه لا يسمح لك بأن تتبين خفايا أمره. كيف أفضل الستر؟ دخل داره وأغلق بابه، دخل خباءه وأفضل الستر الذي على الخباء، يعني أنه يريد أن يرتاح الآن من نظرات الناس ويريد أن يخلو مع نفسه. هل يجوز لك بدون إذن منه أن تتوسوس وتتبين شيئا من دخائل أمرهم؟ هذا هو التجسس، الذي التوسوس تجسس، هذا الوزن بهذا المعنى. نعم. قال العلماء: لو أن صديقا لك استوقفك في الطريق وأسر إليك أمرا، أخبرك بشيء من شؤونه، ثم التفت يمينا أو شمالا، يعني يبحث هل في الناس من يسمع كلامه، ما قال لك شيئا، لكن التفت التفاتة الحريص على أن يكون هذا الكلام بينك وبينه، لا يجوز لك أن تروح بهذا الأمر بثالث نهائيا بشكل من الأشكال. نعم، هذا جزء من التجسس الذي ينهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. ربما يعني كان فيكم من يقول سيدنا عمر كان يتجسس. كيف كان يتجسس؟ كان يقوم في الليل ويتنكر ويمشي بين البيوتات، نعم، ليتحسس أوضاع البيوت، هل في الأسر أسرة منكوبة بحاجة إلى رعاية، بحاجة إلى عناية، ولعل هذه الأسرة لن يتأتى لها أن تصل إلى أمير المؤمنين وتخبره بحالها، نعم، لعل هناك أسر أفراد نعم عاطفون على معصية خطيرة، على انحرافات، على على إلى ما هنالك، نعم، فأليس هذا نوع من التجسس أو التلصص الذي ينهى عنه بيان الله سبحانه وتعالى؟ ما هو الإخوة؟ الأمر هنا يختلف، يعني الفرد لا يجوز له أن يخترق الحاجز الذي يقوم بينه وبين أمثاله من الأفراد، لا يجوز، لكن الدولة لها الحق أن ترعى مصالح الأمة من خلال السير على أوضاعها، من خلال معرفة خفاياها، نعم، لكن في الوقت ذاته لا يجوز كشف الستر، نعم، يعني مثلا سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه مرة كان كعادته يتحسس ويمشي بين البيوتات، مر على بيت سمع ضجيج وما إلى ذلك، خطر في بالي أن أفراد هذه الأسرة ربما هم مجتمعون على معصية، فتصور الجدار ونظر، أيضا القوم كانوا يشربون أو نحو ذلك. نعم. فأنكروا عليه هذا، قالوا لأنه صحيح لأنه تلبس بالمعصية، لكن أنت تلبس بالمعصية أخرى. الباري قال تلبيت من أبوابها وأنت تتورك الجدار. والباري قال نعم ولا تجسسوا ولكنك تجسست علينا، نحن مسلمون بشكر الله عز وجل. نظر سيدنا عمر فوجد أن كلامهم حق، فرجع عن هذا الذي كان يفعله. نعم. إذا أن تنهض الدولة يعني تحسس حال الأمم هذا واجب، ولكن في الوقت ذاته لا ينبغي خرق الحواجز. نعم. هذا شيء ينبغي أن نرعاه، والشريعة الإسلامية دقيقة في هذا الأمر. أنت كرئيس دولة يعني ينبغي أن تعلم حال الناس في بيوتاتها، حال الناس في علاقاتهم بعضهم مع بعض، وربما احتاج الأمر في هذا إلى نوع من التجسس، نعبر التعبير الصحيح أو التجسس، لابد من هذا. لكن هذا الأمر له حده، ينبغي أن نقف عند الخط الأحمر. ما هو الخط الأحمر؟ وصل إلى دار، هذه دار مغلقة لا يجوز أن يقتحمها، لا يجوز شرعا أن أقتحم هذه الدار فجأة. نعم. بهذه الحالة ولو كان احتمال كبير ودلائل موجودة على أن الداخلين في هذه الدار الآن يرتكبون معصية، هناك وسائل أخرى. نعم. أحاول أن أراقب هذه الدار الداخل والخارج وما إلى ذلك، حتى إذا نعم وضعت أيدي على خطوط تتعلق بهذه المسألة هنا أستطيع أن أنفذ ما قد أمرني به الله سبحانه وتعالى. موضوع ولا تجسس له أبعاد هام جدا جدا، ينبغي أن نزيدها بيانا إن شاء الله في حلقاتنا الآتية. سنقول بعد ذلك ولا يغتب بعضكم بعضا، والحديث في هذا طويل الليل. نغدنا إن شاء الله الحلقة الآتية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.